أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن نتحدث في سلسلة قدوات، ووصل الحديث إلى سيدنا أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. وسبق في المجلس الماضي أن الإمام الشافعي قال: الناس عيال على أبي حنيفة بالفقه، وكانوا يقولون: يجب على أهل الإسلام أن يدعوا لأبي حنيفة في صلاتهم لما له من أثر كبير في تحرير الفقه الإسلامي وتوضيحه. وآخر ما تحدثنا به في عبادة أبي حنيفة أن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه قام ليلة يردد قول الله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وكان يبكي ويتضرع ويرددها إلى الصباح. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. لا زال العلماء أيها الإخوة يخافون من الله عز وجل، وقد وصف الإمام أبو حنيفة بأنه كان شديد الخوف لله تعالى، ويظهر خوفه من مواقف، هذه واحدة منها، هذا من جهة. ثم من جهة أخرى أن هؤلاء العلماء علاقتهم مع القرآن الكريم علاقة تدبر، وليست علاقة سرد وإنهاء ختمات. أحيانا يمر امرؤ على ختمة القرآن من أولها إلى آخرها، يكاد يعني لا يقف عند آية من الآيات أو عند سورة من السور. أما هؤلاء العلماء فلعلهم كما سمعتم، لعله يقوم بآية واحدة طيلة الليل يكررها، لأنه في تكرارها تتمكن معانيها في داخله، ويتفهم مراد الله عز وجل بحسب الطاقة البشرية منها، فتجد هذه الآية تؤثر فيه. تذكرون أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله عظني. قال: تلا عليه إذا زلزلت الأرض زلزالها، حتى إذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الرجل: تكفيني تكفيني، وانصرف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح الرجل إن صدق، بآية واحدة. وموضوع تكرار الصالحين، تكرار العلماء لآية واحدة لفترة طويلة، هذا كثير أيها الإخوة، تجدونه في كتب التراجم، وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في ليلة يردد آية ويبكي، وهي قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقرأ الآية ويبكي، يقرأ الآية ويبكي، يقرأ الآية ويبكي، يقرأ الآية ويبكي. نقلوا عن تميم الداري الصحابي رضوان الله تعالى عليهم أنه قام ليلة بآية كمان يقرأها ويبكي، يقرأها ويبكي، يقرأها ويبكي، هيك إلى أن أذن الصبح، وهي قول الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فالصحابي يعيد الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فإذا قرأها واستشعر معانيها بكى، لأنه يخاف أن يكون من الذين اجترحوا السيئات، يعني ارتكب سيئة والله يقول هؤلاء لا يكونون مثل الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا في محياهم ولا في مماتهم. فكمان تميم الداري يقرأ الآية ويبكي، يقرأ ويبكي، يقرأ ويبكي، يقرأ ويبكي. جاءت كتب الأخبار أن رجلا من أهل مكة دخل إلى المسجد الحرام فصلى العشاء الآخرة، قال: ثم قعدت في المسجد فوجدت رجلا قام يصلي، فإذا هو يقرأ في صلاته: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. ثم يعيد الآية: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. ثم يعيد الآية: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. ثم يبكي. ثم يعيد الآية: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، ويبكي. قال: حتى جلس طويلا. ما في غير هذا، نفس الآية يعيدها ويبكي عندها. قال: فتركته ومضيت إلى بيتي، ولما كان قبل الفجر عدت إلى المسجد الحرام فوجدته واقفا مكانه يقرأ: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم. قال: إلى أن اقترب الصبح فإذا هو يقول، يتابع الآية: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فمسألة يا أخوان، قال: فلما انتهى من صلاته التفت فإذا هو سفيان الثوري هذا القارئ. فمسألة أن العلماء يرددون الآية القرآنية، يرددون النص القرآني، هذا يساعدهم ويساعد القارئ على التدبر، على فهم الآية القرآنية، وعلى عرض نفسك على الآية القرآنية، وعلى استشعار معاني الآية القرآنية. من هنا ليس محمودا أن يعني يقرأ الإنسان القرآن الكريم هذرا وهذا كهذ الشعر، يعني كأنه فقط بده هو يلحق الختمة بحيث أنها تنتهي، يلا بقيان لي جزئين أوام، بربع ساعة زمان بقرأهم، هلأ بنص ساعة زمان أقرأهم. المطلوب من القرآن الكريم بعد أن تقرأه، المطلوب أن تفهمه، وإذا فهمته مطلوب مما بعد أن تعرض نفسك عليه، وإذا عرضت نفسك عليه مطلوب أن تشاهد هل أنت فاعل للآية أو لست فاعل، بحيث إذا كنت عاملا بما فيها حمدت الله، وإذا لم تكن عاملا بالآية أن تراجع نفسك لأجل أن تعمل بهذه الآية. من أجل هذا كان الصحابة يقولون: نحن كنا نتعلم 10 آيات 10 آيات، نقرأها، نفهمها، نحفظها، نعمل بما فيها، نعلمها، ثم نتعلم 10 آيات أخرى، فتعلمنا العلم والعمل معا مع بعضهم البعض. فالإمام أبو حنيفة قام ليلة يردد قول الله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، قال: ويبكي ويتضرع إلى الصباح. وكان الإمام أبو حنيفة يعمل في تجارة البز، يعني في تجارة الأقمشة، فأتته امرأة بثوب فقال: بكم هو؟ يبدو المرأة هي بدها تبيعه الثوب، قال: بديش تبيعي؟ قالت: ب100 درهم. قال لها: هو خير من ذلك، ترى البضاعة اللي معك أتقل من 100 درهم. قالت: ب200. قال: هو خير من ذلك. قالت: ب300. قال: هو خير من ذلك. قال: ب400. قالت: ب400. فاشتراه ب400. يعني أنتم تعلمون الشاري مصلحته أن يكون السعر أرخص، لكن لاحظ الإمام أبو حنيفة بأن هذه المرأة جاهلة بالسلعة التي في يدها، فما أراد أن يغبنها حقها ويشتري ما يساوي 400. وحدثنا الحسن بن الحكم الحبري قال حدثنا علي بن حفص البزاز قال كان حفص بن عبد الرحمن شريك أبي حنيفة، يعني في التجارة، وكان أبو حنيفة يجهز عليه، يعني فيما يبدو أبو حنيفة بيجيب البضائع وبيجهزها وشريكه بيبيع. فبعث إليه أن في ثوب كذا عيبا، قال له أنا تركت لك على الرف الثاني في ثوب لونه كذا بس هذا ترى معيوب، فإذا بعته فبين، قول للزبون أنه هذا معيوب مضروب. فنسي حفصون الشريك وباعه من غير تبيان من رجل غريب، يعني رجل غير معروف بالسوق ما بيقدر يوصل له مرة ثانية. فلما علم أبو حنيفة تصدق بجميع ثمنه، يا أيها الإخوة، ما لم يتحول التزامك بالدين، صلاتك، صومك، عباداتك إلى سلوك في الحياة، فمعناها أن عباداتك في عليها إشارة استفهام، لأن الله عز وجل قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا الصلاة لم تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر معناها هذه الصلاة في عليها إشارة استفهام. إذا صلاتك، صومك، حجك ما انعكس إلى معاملات صحيحة بالسوق التجاري معناته الصلاة والصوم والزكاة والحج في عليهم إشارة استفهام. يعني إذا كان نفس اللي يصلي بالجامع هو الذي يغدر عند البيع والشراء، إذا كان نفسه اللي بيطلع على الحج هو الذي يغبن الزبون عند البيع والشراء، معناته في إشارة استفهام في حجه وفي إشارة استفهام في صلاته. الإمام أبو حنيفة باع ثوبا معيوبا، ما حكم بيع المعيوب؟ بيع المعيوب جائز إذا بينت للمشتري، ما في مشكلة. يعني عندك سيارة تريد أن تبيعها وهذه السيارة أكل ضربة، يجب عليك شرعا أن تقول للبائع هذه السيارة أكل ضربة ومصلحة، أما تروح تزينها وتجملها وترتبها من أجل أن تخفي هذه الضربة، بالعكس، يعني يذهب إنسان إلى عند مصلح سيارات، مزين سيارات، بخار سيارات، بيقول له أخي بدنا نبيع هذه السيارة، خبينا الضربة اللي أكلتم والتصليح اللي مصلحته. إذا كان هذا العيب وهذا الضرب مؤثر في السيارة يجب عليك شرعا أن تبين، بحيث إذا المرء لم يبين وهو عالم بعيبه أكل مالا حراما وارتكب معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، وأنت ما نصحت الرجل. إنسان بده يبيع بيت، بده يبيع سلعة وهو يعرف أن هذه السلعة فيها عيب، يجب عليه شرعا أن يبين هذا العيب، ولا بأس. يعني هو هناك أناس يشترون المعيوب وهو المعيوب يكون فيه أرخص، يعني في ناس أموالهم تتناسب مع هذا المعيوب، أما إذا سكت وهو عالم بالعيب فهو آثم، وإذا اشترى هذا الرجل السلعة على أنها سليمة وهي معيوبة فهذا البائع أكل مالا حراما. لذلك يجب على من علم عيبا بالسلعة أن يبينها، بل إن الفقهاء قالوا هذا الأمر ليس مختصا بالبائع، يجب على كل من علم عيبا بالسلعة أن يبينها. يعني مرات واحد بيكون فايت يشتري من محل، صاحب المحل عنده قطعة هي معيوبة، وعنده ابنه أو عنده رفيقه أو عنده صديقه قاعد بالمحل، يعني صاحب المحل وصديقه، والصديق بيعرف أنه هي المسجلة معيوبة، جاء مشتري بده يشتري، البائع يجب عليه أن يبين أنها معيوبة، وإذا البائع ما بيان يجب على رفيق البائع أو ابن البائع أو جار البائع الجالس المحل أن يبين للمشتري. قالوا كل من اطلع على عيب في سلعة وجب عليه أن يبين هذا العيب. فالإمام أبو حنيفة قال لصاحبه لشريكه: يا أخي هذا التوب معيوب بين، فإذا الصاحب ينسى ويبيعه من دون بيان. الآن لو أن إنسانا باع سلعة من دون بيان، المشتري بعد أن مضى فيها إلى بيته تبين له العيب، فرجع عن صاحب المحل قال له: إذا سمحت رجع لي هذا معيوب. يجب شرعا على صاحب المحل يرجع السلعة، وإذا ما رجع السلعة فهو آثم، وإذا أكل مال السلعة فهو آكل لمال حرام، ولو كان مصلي ولو كان صائم. أما يقول له: أخي نحن البضاعة التي تباع لا ترد ولا تبدان، ما بيصير. ما دامت معيوبة وأنت لم تبين له، يجب عليك شرعا أن ترد له هذه السلعة. مرة واحد من الأخوة في سيارته المسجلة يحتاج إلى مسجل جديد، فذهب إلى بائع المسجلات طلب مسجل للسيارة، أعطاه مسجل للسيارة وركب له إياها. الآن مضى إلى بيته، أدار المذياع تكلم، أدار المسجل تكلمت، وصل إلى بيته واستراح. في المساء أراد أن يخرج من البيت، لما ركب السيارة دور المذياع ما اشتغل، دور المسجلة ما اشتغل، مشى قليل بالسيارة، بعد شوي كمان حاول أن يدير المذياع والمسجل ما اشتغل. ثاني يوم راح لعند بياع المسجلات قال له: يا أخي هذه المسجلة ما اشتغلت إلا مرة واحدة، مثل الإبرة تبع الطبيب، يعني استخدم مرة واحدة، شو المسجلة هذه؟ قال له: أنا مالي علاقة، أنا مو أمامك فتحتها من العلبة؟ قال له: بلى. قال له: مو من أمامك أنا أخرجتها من الكيس الجديد؟ قال له: بلى. قال له: أنا لا علاقة لي بها. طبعا هذا البائع آثم، وهذا البائع أكل مالا حراما، باع سلعة فيها عيب كبير ولم يبين، ثم إنه عندما الرجل أعاد عليه هذا المسجل لم يرد له هذا المسجل، فقد أكل مالا حراما. الإمام أبو حنيفة لما علم بأن الثوب الذي فيه عيب بيع من دون بيان للرجل، الآن مطلوب إليه أن يرد للرجل هذا المال، لكن قال: الرجل غريب ما موجود، شو بنعمل؟ فتصدق الإمام أبو حنيفة مو بس بثمن فرق العيب، تصدق بالثمن كله. ولو أن الرجل رجع بعد شهر وقال: أنا من شهر اشتريت ثوب معيوب، يجب على البائع ولو تصدق أن يعطيه فرق الثوب وفرق العيب الموجود في هذا الثوب، أو أن يرد له الثوب ويرد ذلك له الثمن. فالإمام أبو حنيفة كان تاجرا، وكان في تجارته منضبطا بالشريعة كما في فقهه، فبارك الله تعالى لأبي حنيفة في ماله، وبارك الله تعالى لأبي حنيفة في علمه. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن أبا حنيفة كان ثريا، وكان يعتني بثيابه وبلباسه، وكان إذا تاجر قال: جاء للفقهاء والقراء والحفاظ ممن يعرفهم من إخوانه ومن مدرسيه وشيوخه، جاء لهم بمونة العام، وكان كلما أنفق شيئا على بيته يتصدق بمثله على الناس، يعني أن الله عز وجل بارك له في ماله. الحلال يعطيك بركة ويعطيك سعة، أما الحرام فتذهب بركته ويقع إثمه على فاعله. قال محمد بن شجاع الثلجي: حدثني حبان رجل من أصحاب أبي حنيفة قال: قال أبو حنيفة حين ضرب ليلي القضاء: ما أصابني في ضربي شيء أشد علي من غم والدتي. وكان أبو حنيفة بها برا. بقى الإمام أبو حنيفة طلب إليه أن يتولى القضاء فما رضي، اعتذر، ألح عليه الأمير، اعتذر، ألح عليه الأمير، قال: لا أصلح لها. فقال له: إنك تكذب. قال: لقد أقر الأمير بأنني لا أصلح لها، لأنني إن كنت كاذبا فالكاذب لا يصلح للقضاء. سجن قال إذا أنت ما بتلي القضاء سأسجنك. سجن وضرب في السجن وما رضي أن يستلم القضاء، خاف. طبعا القضاء ليس شرا وليس سوءا وليس فحشا، لكن الإمام أبو حنيفة خاف جدا أن يكون قاضيا، وخاف أن يسيس قضاؤه فما أراد. الآن إذا القاضي انضبط بالشريعة هذا له رتبة عالية، إذا القاضي استطاع أن يحق الحق ويبطل الباطل هذا له رتبة جدا عالية. بس إذا القاضي تلاعب بالحقوق وتلاعب بالواجبات، في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قاضيان في النار وقاض في الجنة، أما اللذان في النار فقاض علم ولم يعمل وقاض لم يعلم وعمل، وأما القاضي الذي في الجنة فهو من علم وعمل، يعني علم الحق أين هو وحكم به، هذا في الجنة. إذا واحد لم يعلم الحق وراح حكم خط عشواء هذا في النار، وإذا واحد علم الحق وحكم بخلافه هذا كمان في النار. أبو حنيفة خاف أن يلي القضاء حتى حبس وضرب، فكان الإمام أبو حنيفة يقول ما أصابني في ضربي شيء أشد علي من غم والدتي. أنا أكلت أكبر هم وأنا في السجن أمي، لأنه كان بها برا. وها هنا وقفة مهمة يا أخوان يا شباب يا رجال يا أيتها الأخوات، بر الآباء وبر الأمهات سبب وباب عريض للسعادة والتوفيق في الدنيا والآخرة. فالإمام أبو حنيفة وهو الإمام إمام أعظم إمام الدنيا بار بأمه، فأنت إذا أردت سعادة في الدنيا، أردت توفيقا في العلم، أردت توفيقا في العبادة، عليك ببر أمك وأبيك. طلاب الجامعات إذا أردت أن يفتح الله تعالى عليك في الدراسة عليك ببر أمك وأبيك، إلزم البر، اكسب البر، فإن الله عز وجل يرفعك به في الدنيا ويرفعك به في الآخرة. وعن يحيى الحماني عن أبيه قال كان أبو حنيفة يضرب على أن يلي القضاء فيأبى، ولقد سمعته يبكي وقال أبكي غما على والدتي. آكل هم أكثر شيء أنه أمه ولا زعلاني، ما بيريد أنه يزعل والدته. وعن الحسن بن زياد قال قال أبو حنيفة إذا ارتشى القاضي فهو معزول وإن لم يعزل، إذا ارتشى القاضي فهو معزول، معناته معزول معناته أحكامه غير ماضي. قال وإن لم يعزل، يعني ولو كان إدارته ما عزلته لكن هذا يعتبر معزول لأنه أكل حراما ورشوة في قضائه. وعن أبي يحيى الحماني قال سمعت أبا حنيفة يقول رأيت رؤيا أفزعتني، رأيت كأني أنبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت البصرة فأمرت رجلا يسأل محمد بن سيرين. محمد بن سيرين من التابعين وكان عالما بتعبير الرؤيا، فقال محمد بن سيرين هذا رجل ينشر أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي رواية هذا رجل ينشر علم النبوة. وكان الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ممن ينشر تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم وتعاليم الإسلام، وهو صاحب المذهب الحنفي رضي الله تعالى عنه. مات الإمام أبو حنيفة أيها الإخوة ببغداد سنة 50 و100 وله 70 سنة. وهكذا أيها الإخوة تقرؤون وتسمعون أحداثا ووقائع عن هؤلاء القدوات الكبار تجعلك تنشد إلى الأعلى في البر، وتنشد إلى الأعلى في التقوى، وتنشد إلى الأعلى في البحث عن الحلال من الطعام، وتنشد إلى الأعلى في قيام الليل، وتنشد إلى الأعلى في ورعك. ويدربونك هؤلاء بأحوالهم لا بأقوالهم على زيادة القرب من الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على خطى صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا على خطى علمائنا الأبرار، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقتدين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله آفاق البرار.